فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، والسبب في ذلك أن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة. الطواف الأول مسنون للقدوم، والسعي الذي بعده للحج ليس للعمرة، لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا، أن يأتي بطواف وسعي وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه يعني الأول إنما كان نواه للحج الذي فاته، وعليه حج قابل والهدي، فلا فرق حينئذ بين المكي وغيره. نأتي إلى كلام الشيخ في مسألة الإحصار، وهل يختص بالعدو أو يشمل كل ما يمنع من أداء النسك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة، فقال قوم هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت، وقال قوم المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك. ولكن قوله تعالى بعد هذا فإذا أمنتم يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم، وفي هذا يرد الشيخ على مالك من خاص بالمرض. نعم، ولكن قوله تعالى بعد هذا فإذا أمنتم يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم، لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك. ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن، فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدو. فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض، كما في حديث من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص، أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط. أولا الحديث من سنين وأنا أبحث عنه في ابن ماجه ما وجدته، وسبق الشيخ الشنقيطي إلى عزوه إلى ابن ماجه القرطبي. وبالمناسبة أن كثير من مباحث الكتاب موجودة في القرطبي، وكانه أصل لهذا الكتاب. أما إذا قال مقيده فهي شهادة الشيخ، نعم، لكن الكتاب معوله على القرطبي في كثير من مباحثه، ولا يعني هذا أن الشيخ ليس له جهد ولا دور، لا، الكتاب متميز. إذا قال الشيخ قال مقيده إلزم تحرير وتحقيق وفهم دقيق قد لا يوجد عند غيره رحمه الله. فهذا الحديث ما وقف عليه في سنن ابن ماجه، ولعله في بعض الروايات التي لم تصلنا. أخرجه ابن ماجه في سنن فهو ظاهر السقوط، لأن الأمن من فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. إن فرق بين الأمن المطلق والأمن المقيد. لو قال شخص مثلا في يوم امتحان استيقظ وإذا الساعة بقي على الامتحان ربع ساعة، والطريق يعني ما يكفيه ربع ساعة، ثم ركب مع غيره ممن هو أخبر منه بالطرق وكذا ووصل، فقال أمنا من فوات الامتحان، نعم، مثله بسائر، نعم، أمن هو أن فوات الامتحان بالنسبة له مخوف والمرض مخوف، لكن الأمن المطلق هو المقابل للخوف من العدو. فهو ظاهر السقوط، لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن واللوص الذي هو وجع الإذن الأذن والعلوص الذي هو وجع البطن، فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها، فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن منها، لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر. وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين: الأول في معنى الإحصار في اللغة العربية، والثاني في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك، ونحن نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. ثم أطال الكلام في تقرير المسألة من جهة العربية، وفي تقرير كلام أهل العلم بأبسط عبارة وأوضح بيان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم يحمد نأتي به إن شاء الله غدا، وإن تمت مراجعته من قبلكم ليكون أسهل في الفهم فهو المطلوب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت سنة 6 أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الذبح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه، فعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالث والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو، فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، هذا موقوف على ابن عباس. فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. قال وروي عن ابن عمر وطاووس الزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون لعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو وجع أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. وخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير في رواية لأبي داود بن ماجع من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه. رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علي عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به. ثم قال وروي عن ابن مسعود بن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. قال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه. ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أما حلي حيث حبستني. ورواه مسلم بن عباس بن سليه فذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث، وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. وقال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد الحديث الصحيحين. يعني بعضهم أنكر أن يكون حديث باعة في صحيح البخاري لأنه لم يرده لا في الحج ولا في الإحصار، وإنما أورده في كتاب النكاح، فردد القرطبي في تصحيحه لأنه نسبه إلى السنن ولم يسبه إلى الصحيحين. المقصود أن المسألة فيها الأقوال المذكورة التي سبق نشرنا إليها، وهناك تفصيل للشنقيطي رحمه الله تعالى وقبله للقرطبي. القرطبي رحمه الله يقول قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فيه 12 مسألة. الأولى قال ابن العربي هذه آية مشكلة عضلة من العضل. قلت يقول القرطبي لا إشكال فيها ونحن نبينها غاية البيان، فنقول الإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، فجملة أي بأي عذر كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان. واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين. الأول قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو المرض لا العدو، هو المرض لا العدو. عرفنا أن ابن عبد البر ينسب هذا لمالك، نعم، أن الآية في المرض لا في العدو، وقصة الحديبة دليل على الحصر بالعدو دون المرض، وقيل هو العدو خاصة. قال ابن عباس بن عمر وأنس الشافعي قال ابن العربي واختيار علمائنا ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر الرباعي عرض للمرض وحصر الثلاثي نزل به العدو. قلت ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا. الآن أحصر والآية في إيش؟ هل هي من الثلاثي أو من الرباعي؟ أحصرتم من الرباعي. يقول ابن العربي إيش؟ ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض، فعلى هذا تكون الآية في المرض، وحصر نزل به العدو. قلت ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده. عرفنا في درس الأمس أن ابن عبد البر نسبه لمالك رحمه الله، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرا فهو محصور. أيهم؟ ابن العربي، نعم. قال ابن العربي العدو إيش؟ يقول الأول قال علقمة وعروة بن الزبير هو المرض لا العدو، وقيل العدو خاصة، قاله ابن عباس بن عمر وأنس الشافعي قال ابن العربي واختيار علمائنا. أي اختيار علمائهم؟ العدو خاصة، نعم. الذي أنكر القرطبي ما نسبه ابن العربي إلى أنه اختيار علمائهم لأنه لم يقل به إلا أشهب، وقيل العدو خاصة، نعم، قال هذا اختيار علمائنا، يقوله ابن العربي العدو خاصة. في الموطأ فيما مضى من الدروس يقرر أن الحصر حصر العدو فقط، وأن من حصر بغير العدو هذا لا يأخذ هذا الحكم لا يتحلل. يقول ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرا فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى. وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة على ما سيأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي أحصر بالمرض وحصر بالعدو، وفي المجمل لابن فارس على العكس فحصر بالمرض وأحصر بالعدو. وقال الطائفة يقال أحصر فيهما جميعا من الرباع، حكاه أبو عمر. ولعل هذا يجمع الأقوال الحصر والإحصار بمعنى واحد وهو المنع، لأن أصل مادة تدل على هذا. قلت وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه أحصر فيهما. في الموطأ ماذا قال في الترجمتين؟ نعم في الترجمتين قال أحصر، باب ما جاء في من أحصر بعدو، ثم قال باب ما جاء في من أحصر بغير عدو، وهو يشبه قول مالك في موطئه أحصر فيهما فتأمله. وقال الفراء هما بمعنى واحد في المرض والعدو. قال القشيري أبو نصر ودعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما المرض فيستعمل في الحصر، والصحيح أنهما يستعملان فيهما. قلت ما ادعت الشافعية، قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه. هكذا قال، جعل الأول ثلاثيا من حصرته، والثاني في المرض رباعيا، وعلى هذا خرج قول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو. قال ابن السكيت حصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به وحاصروه محاصرة وحصارا. قال الأخوش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته. قال وأحصرني بولي وأحصرني مرضي أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو حمزة الشيباني حصرني الشيء وأحصرني أي حبسني. قلت فالأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو وأحصر فيه، حصر في العدو وأحصر في المرض، وقد قيل ذلك في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. هذا بإيش؟ بعدو ولا غيره؟ بغير العدو. وقال ابن ميادة وما هجر إلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن حصرتك ولا أن أحصرتك شغوله. قال الزجاج الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصر. قال حصر حصره في الآخر، في الأول أحصر إحصارا، فدل على ما ذكرناه، وأصل كلمة من الحبس، ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسره. والحصير الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب، والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى بعض كحبس الشيء مع غيره. الثاني ولما كان أصل الحصر الحبس، قالت الحنفية المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك، واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا. قال وذكر الأمن في آخر الآية يدل على أنه لا يكون من المرض. قال صلى الله عليه وسلم الزكام وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض. نعم، لا يكون من المرض. نعم، وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض. هو يريد أن يفند قول من قال إن ذكر الأمن في الآية يدل على أن الإحصار من العدو فقط. نعم، قال صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجذام، وقال من سبق العاطس بالحمد، الحديث الذي ذكرناه بالأمس، أمن الشوص واللوص والعلوص، الشوص وجع السن، واللوص وجع الإذن، واللوص وجع البطن، خرجه ابن ماجه في سننه، وقلت لكم أني من سنين أبحث عنه ولم أجده، ونسبوا إلى بعض كتب الموضوعات لآلئ المصنوعة والفوائد المجموعة وغيرها. نعم، وجدت في الأوساط أن في زوائد المعجمين موجود، أما في مجمع البحرين ما هو موجود. اشتكر هنا هنا هذه. طيب هذا من سبق العاطس، ذكر الصحابي المقاصد الحسن وقال ضعيف، ضعف واضح، لكن لماذا لم يذكر في مجمع البحرين؟ هل لأنه موجود في سنن ابن ماجه وهذا زوائد؟ نعم، لأنه ما يذكر اللي في الكتب الستة. نعم، فلعله لهذا. وذكرنا بالأمس أنه احتمل أن يكون في رواية لم تبلغنا، أو لقصور أو تقصير في البحث. الله من أهل العلم من نفى أن يكون البخاري خرج حديث ضعيف فهو موجود، لكن لما صار في غير مظنته نعم نفاه. قال وإنما جعلنا حصر العدو حصارا قياسا على المرض إذا كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر. الحكم واحد، لا بدلالة الظاهر. ما معنى دلالة الظاهر؟ يعني أن دلالته على العدو أظهر من دلالته على المرض، لا بدلالة الظاهر. وقال ابن عمر بن الزبير بن عباس الشافعي وأهل المدينة المراد بالآية حصر العدو، لأن الآية نزلت في سنة الست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة. قال ابن عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفار قريش من البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، ودل على هذا قوله تعالى فإذا أمنتم، ولم يقل برأتم، والله أعلم. الثالث، جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه، وقال قتادة وإبراهيم يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بغل محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله وخالفه صاحبه، فقال يتوقف على يوم النحر وإن نحر قبله لم يجزه. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. الرابع، الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي، وهو قول الشافعي. نعم، عليه الهدي. عرفنا فيما مضى أن عددهم 1400، مر علينا في كلام أن معهم 70 في كلام الحافظ بن كثير، والسبعين لا تفي للألف وأربعمائة. هذه حجة من يقول أنه لا يلزم الهدي إلا من ساقه. نعم، كيف؟ إيه لم يقضي دلالة الهدي لأنه ذبح ونص عليه في الآية، أما القضاء ما نص عليه في الآية.
نعم، لكن أحسن الله إليك، والآن قالها بأن بعضهم لم يقضي وفات أنه أن السبعين لا تكفيهم في الهدي.
له عدم الذكر ما يعني أنه، لكن الآية دلت صراحة على الهدي ولم تدل صراحة على القضاء. نعم، نعم، صيام 10 أيام والبقية صاموا. نقول عدم الذكر هنا لا يعني عدم الوجود، هذه حجة من يقول بأن نسمع كلام أهل العلم. الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي، وقول الشافعي وبه قال أشهد. قال ابن القاسم يقول ليس على من صد عن البيت بحج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه، وهو قول مالك. ومن حجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبة هديا كان قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر، لأنه كان هديا وجب بالتقليد والإشعار وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصد، فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هدي. واحتج الجمهور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل من الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي، فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح الهدي إن كان عنده، إن كان فقيرا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا به، ومقتضى قوله فإن حصرتم استيسر من الهدي. وقد قيل يحل ويهدي إذا قدر عليه، والقولان للشافعي، وكذلك من لا يجد هديا يشتريه قولان. الخامسة، قال عطاء وغيره المحصر بمرض كالمحصر بعدو. قال مالك والشافعي وأصحابهما من أحصره المرض لا يحله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو خفي عليه الهلال، قال مالك وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. هذا كله مر علينا في الموطأ. وإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه، فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجته أو عمرته، وهذا كله قول الشافعي. وذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر بن عباس وعائشة وابن عمر بن الزبير أنهم قالوا في المحصر يمرض أو المحصر بمرض أو خطأ العدد أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت، هذا مر في الموطأ كله. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق، مش عندنا أمس؟ نعم، متحرق، نعم متحرق، وهنا يقول أو بطن متحرق وهنا يقول منخرق، نعم منخرق. وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه، إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمره، وإن شاء قام على إحرامه إلى قافل. نعم، نعم، سأردنا أنه لا يبقى على إحرامه وإنما يتحلل بعمرة. لماذا؟ لأنه أحرم بحج قبل أشهره. نعم. وهنا يقول نعم إن شاء أقام على إحرامه، إن شاء تحلل بعمرة، وإن شاء أقام على إحرامه لا قابل، وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيء ما نهي عنه الحاج فلا هدي عليه. ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحل إلا الطواف بالبيت. وقال في المكي إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم فإنه يخرج إلى الحل فيلبي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل إذا كان قابل حج وأهدى. وقال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا، وإن نعش نعشا يعني ولو حمل على نعش مثل الميت. نعم. قال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا. اختار هذا القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي، فقال قول مالك في المحصر المكي أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهدي خلاف ظاهر الكتاب، خلاف ظاهر الكتاب، يعني الكتاب فرق بين حاضر المسجد الحرام وبين غيرهم. نعم. لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال والقول عندي في ذلك قول الزهري في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته حج. فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثل الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن نعش نعشا لقرب المسافة بالبيت. وقال أبو حنيفة وأصحابه كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو إذلال راحلة أو لدغ هامة. نعم. تشديد ولا بالتخفيف؟ تشديد. نعم. الهوام هي التي تلدغ، أما الهامة التي هي البوم لا ما تلدغ. أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه، فإذا نحر فقد حل من إحرامه. كذلك قال عروة وقتادة وحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأهل العراق لقوله تعالى فإن حصرتم مستيسرا من هدي الآية. وهذا رأي أبي حنيفة ومعروف عند الحنابلة. نأتي إلى حديث ضباعة. السادسة قال مالك وأصحابه لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدو، وقول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أهل لبيك اللهم لبيك ومحلي ومحلي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور لا بأس أن يشترط وله شرطه، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين، وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أردت الحج أشترط؟ قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني، أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. قال الشافعي لو ثبت حديث ضباعة لم أعده، وكان محله حيث حبسه الله. قلت قد صححه غير واحد منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي. وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر قال ابن المنذر بن قول للأول أقول. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن طاووسا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهلي واشترطي أن أحل حيث حبستني. قال فأدركت يعني حجت. وهذا إسناد صحيح، يعني خفي عليه من الحديث في الصحيحين. معروف أن المفسر القرطبي ضاعته في الحديث ضعيفة، ولذا تجد ينسب الحديث في البخاري ينسبه إلى ابن ماجه، ينسبه إلى ابن ماجه، يعني هذا كثير عنده. فضاعته في الحديث ضعيف، ليس من أهل الحديث وليس الحديث صنعته. ولو كان محدثا مع هذا الجمع الجامع النافع المافع الذي أتى على جل ما يحتاجه طالب العلم لا سيما في أحكام القرآن وبسط القول في مسائله، يذكر عن بعض الآيات 60-70-80 مسألة في آية واحدة، هو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم. يبقى أن الحديث لا بد من خدمته. كنت قد شرعت بذلك قبل سنين فرأيت أنها كثيرة جدا، يعني في المجلد الأول 600 حديث، يقول كتاب 20 مجلد يعني 12,000 حديث، يحتاج إلى عمر تفرغ تام. ويذكر أن الذي خدم تفسير الطبري وتفسير در المنثور وغيرهما من التفاسير وكتب الفقه الآن يشتغل عليه. نعم مو بعد الآن، لا لا هو مشكل، لا لا كتاب كبير يعني يحتاج إلى تفرغ، إلا إنسان بيوزع على ناس يشتغلون وبيشرف إشراف هذا سهل، لكن الكتاب كبير، لا لا تخريج ضعيف، طبع مرارا بتخريجات ضعيفة ما تكفي، لا لا غيره ممن له صلة بحد نفى أن يكون البخاري رضاه. تدري أنه خرجوا في النكاح، في النكاح باب الأكفاء في الدين، وخرج الحديث وكانت تحت المقداد. نعم بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانت تحت المقداد مولى. نعم فنزع إلى هذه الكلمة ويكرر بعض الحديث 20 مرة، وهذا يعني صعب على أن يكرروا في الحج عشان يجدوه الناس رحمة الله عليه. قرطبي الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية المقابلة على 13 نسخة، هذه أفضل الطبعات، يبقى خدمة الكتاب من ناحيتين، الحديث تخريج وتصحيح وتضعيف، الناحية الثانية العقيد، لابد من التنبيه على المخالفات العقدية في الكتاب. السابع، اختلف العلماء أيضا في وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي من أحصر بعدو فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته إلا أن يكون صرورة، صرورة يعني لم يحج قبل حجة الإسلام، إلا أن يكون صرورة لم يكن حج، فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عندما أوجبها فرضا. وقال أبو حنيفة المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة، وقول الطبري. وقال أصحاب الرأي إن كان مهلا بحج قضى حجه وعمره، لأن إحرامه بالحج صار عمره، لأن إحرامه بالحج صار عمره، إن تحلل بعمره نعم صارت عليه هذه العمرة ويقضي ما أحرم به وهو الحج، وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين، وإن كان مهلا بعمرة قضى عمره، وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدو على ما تقدم. احتج بحديث ميمون بن مهران قال حج خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير إلى آخره. المقصود أن مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد 1400، ولم يحفظ أنهم كلهم حجوا قضوا من عام قابل، فالقضاء يحتاج إلى نص ملزم، والذي يظهر أنه لا قضاء عليه، وأما كون الحصر يشمل المرض والعدو فهذا هو المتجه، لأن العلة واحدة، ممنوع من أن يصل إلى البيت، نقول اجلس على إحرامك حتى تشفى، ولو قرر أطباء أنك محكوم عليك بالإعاقة الدائمة مقتضى كلامهم أنه خلاص حتى يشفى، ولو يطاف به منعوشا. كيف الحمد لله محصر يذبح، نعم أبدا، بل العدو يتصور أنه في بعض الحالات أسهل من بعض الأمراض. نعم إذا أحصر ولم يصد عن المشاهد يتحلل شمانا، نعم ما يستطع كغيرها من الأحكام، لأنه نص عليه مشارطة بينه وبين قريش، فسميت عمرة القضاء لأنهم قاضاهم النبي عليه الصلاة والسلام بها، ليس من باب القضاء. لا فاض في المسائل كثيرة.
والاشتراط يا شيخ حسن الله لك وش يظهر لك، مطلق ولا مقيد؟
هو ما عرف الحديث الاشتراط إلا في حديث طباعة، وعلى هذا من كانت حاله مثل حال طباعة يشترط، وأما لا فلا. نعم ما الشيخ الشنقيطي أيضا ذكر مسائل وذكر فروع كلها من القرطبي، لكن حرر بعض المسائل حينما يقول رحمه الله تعالى، لأن أول الكلام كله مأخوذ من القرطبي بحروفه.
لا تجي أصل من حق الطباعة يرى الاشتراط.
إيه لا لا حرر بعض المسائل، قال قال مقيده، وفيه مسائل من أحكام منقولة عن من بعد القرطبي، من بعد القرطبي، وأيضا تحرير مسائل وربطها بقواعدها الأصلية. نعم نعم، ويقول نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون بعمرة عام الحديبية عام 6 بإطباق العلماء، وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي، فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه. كلام ابن عبد البر في درس الأمس، نعم، أن الآية في من حصر بمرض، وقصة الحديبية من حصر بعدو، نعم، فيه ما فيه، أقول فيه ما فيه. يقول كونه قطعية هنا، يقول وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعية، وهو خلاف قول الجمهور، وإليه أشار في مراق السعود بقوله لعل منزع هذا القول، نعم، لعل منزع هذا القول أن إثبات أن سبب نزول هذه الآية هو هذه القصة، نعم، قد لا يكون إثباتها بسبب قطعي، فلظنية ثبوتها تبع ذلك دلالتها. لكن يبقى أنه لو قدر أنه دخل شخص عليه آثار الحاجة والفاقة، ثم أمر أحد من الأغنياء بأن يعطى كل فقير وراء هذا الشخص، أن يعطى كل فقير 100 ريال مثلا، هل نقول أن هذا الفقير الذي دخل الذي هو سبب هذا الأمر ما يدخل ما يعطى؟ هذا قطعي دخوله. طبعا عامة العلم على هذا أن دخول سبب النزول قطعي. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة وما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه، أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمره، لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية، ودل عليه قوله تعالى فإذا أمنتم، ولسيما على قول من قال من العلماء إن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم. وأما حديث عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في سقط، فلا تنهض به حجة لتعين حمله على ما هذا على ما إذا اشترط، على ما هذا اشترط، كثيرة الأخطاء طبعا، على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام، بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن، ثم ذكر حديث رباعة. الفرع الأول إذا كان مع المحصر هذه لزمة ونحره إجماعا، وجمهور العلماء على أنه ينحر في المحل الذي حصر فيه حلا كان أو حرم أو حرما، وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. الفرع الثاني إذا لم يكن مع المحصر هدي، فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي، أو له أن يحل بدون هدي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه، فلا يجوز له التحل بدونه إن قدر عليه، وافق الجمهور أشهر من أصحاب المال. وخالف مالك بن القاسم الجمهور في هذه المسألة، فقال لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. وحجة الجمهور واضحة، ويقول تعالى فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي، وذكرنا أن ما استيسر يراد به ما تيسر، وهذا اليسر يعني في التخيير بين أنواع ما يهدى احتمال أن يكون بين الإبل والبقر والغنم المتيسر منها، أو بين الذبح وعدمه، وهذا أيضا احتمال، نعم، يعني التخيير يكون بين أنواع ما يهدى. قال بعضنا لا بدل له إن عجز عنه، ممن قال لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة، فإن المحصر عنده إذا لم يجد هديا يبقى محرما حتى يجد هديا أو يطوف بالبيت. مسائل فروع كثيرة يعني لا بد من مراجعتها في الكتابين، لا بد من مراجعة تفسير هذه الآية في الكتابين، فيها فروع نافعة ويحتاجها طلاب العلم، ولولا أنها تحتاج إلى أكثر من درس لا أكملناها. كيف؟ أهل مكة استثنوا من الهدي الواجب بالاتفاق، وهدي المتعة والقراء، أقول استثنوا، ها؟ الآن مختلف في غيرهم فكيف بهم؟ يقول ذكرت أنه لم يقل أن الذين صدوا عن البيت مع رسول الله أنهم نحروا أو لم ينحروا، في الصحيحين من حديث جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بقرة، نعم، لكن ما معهم إلا 70، هذا الذي معهم فكيف التوجيه على هذا؟ ألا يكون قوله تعالى المستيسر من هذه للوجوب في أصل النهر والتسهيل في النوع هو الذي يرشح ويرجح الوجوب التخير في بينها أو الانتقال من ما عاد من الهدي إلى الصيام.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بناء الكعبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترين قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب رحمه الله تعالى يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بناء الكعبة. اختلف في أول من بناها، قيل أول من بناها الملائكة، وقيل آدم، وقيل شيث، والقرآن ينص على أن إبراهيم وإسماعيل بنياها. والحافظ ابن كثير يرجح أن أول من بناها إبراهيم لأنه هو منصوص عليه، ولا يوجد نص يدل على أنها بنيت قبل ذلك. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، أخبر عبد الله بن عمر، نعم، رواية الأكابر عن الأصاغر عن عائشة، بلغه الخبر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفق، ما استطاعوا أن يتمموا بناء الكعبة بكاملها، قصروا دون قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا ترد على قواعد إبراهيم؟ لأن بالإمكان، النفقة موجودة، فلماذا لم ترد على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. لأن مثل هذا فتنة للناس، أمور المعظمة شرعا كونها تعرض للهدم والبناء، لا شك أن مثل هذا يوجد في القلوب شيء، فسيما من لم يتمكن الإيمان من قلبه. لولا حدثان قومك بالكفر لفعلته. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي منعه منه حدثان القوم بالكفر فعله ابن الزبير لما تولى، فحقق هذه الأمنية. لكن هل استمر على ذلك؟ نعم، لم يستمر، هدمت لما حاصر الحجاج ابن الزبير ونصب المنجنيق وتهدمت جوانبها أعادها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد جعفر استشار الإمام مالك في أن تعاد على قواعد إبراهيم، لا سيما والمفسدة مندفعة بعد أن مضى قرون من انقراض هؤلاء الذين عهدهم بالكفر جديد حديث. فرأى أبو جعفر أن تعاد على قواعد إبراهيم، وهذا ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، فمنعه الإمام مالك لئلا تكون ملعبة بأيدي الملوك. كل ملك من الملوك يتولى من جديد يتصرف، فشخص أقول ملك يستدل بالفعل ومالك يستدل بالقول، وهكذا إلى قيام الساعة ليحصل على شرف خدمة البيت. نعم، شخص من هؤلاء الملوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، ولماذا لا نفعل؟ والنفقة موجودة وحدثان العهد انتهى. والثاني يقول لا، بقعة طاف بها النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة لا بد أن نطوف عليها وهي على هذه الهيئة. فكل واحد ينقض كلام الثاني ويصير ملعب للملوك كما قال الإمام مالك رحمه الله. ومثل هذه التصرفات المتتابعة لا شك أنها تزيل هيبتها من القلوب. لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، يعني لا عدتها على قواعد إبراهيم. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشكك في رواية الخبر، والخبر ثابت في الصحيحين وغيرهما، لكن هو ليرتب عليه حكم، ليرتب عليه حكم. لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني ما أظن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر يعني في جهة الشمال إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ولذلك عيب على ابن عمر أنه لا يستلم من البيت إلا الركنين كما في مسلم، لا يستلم من البيت إلا الركنين ويترك ركنين. لماذا؟ وغيره وجد في عصره من يستلم الأركان الأربعة ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. نعم، ليس شيء من البيت مهجورا. فابن عمر قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام استلم ركنين فقط، والعلة هي ما أشار إليه هنا لأنه ليس على قواعد إبراهيم، ولذلك الركنان الشاميان لا يستلم، يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم. نعم، فعلكم يمسح عمله بالسنة، عمله بالسنة. لذلك ما مسح، لو تبرك كان مسح بقية الأركان وبقية أجزاء الكعبة، لكنه اتباع لا تبرك. على كل حال هو له اجتهادات لكن ما وفق عليها رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، لأن الحجر من البيت، فإذا صلت في الحجر فقد صلت في البيت، لكن هل دخوله حقيقة أو حكما؟ بمعنى أنه من البيت وقصرت النفقة دونه وبذلك ضيع عليه حجة لمع البيت ليطوف الناس من ورائه. نعم، لكن لو نذر شخص أن يصلي في البيت أو أقسم أن يصلي في البيت ثم بعد ذلك منع من دخول البيت صلى بالحجر، كن بر بقسمه ووفى نذره أو لا؟ نعم، هل يرجع إلى نيته أو يرجع إلى العرف؟ ها؟ الإمام مالك يرى أنه يرجع إلى نيته، ما في نيته يكفي. نعم، ما في نيته، والجمهور على أن الأيمان والنذور مبناها على العرف. نعم، لكن عندنا حقيقة شرعية للبيت تشمل الحجر، فهل إذا عمل بهذه الحقيقة الشرعية يكون أدى ما عليه، أو نقول لا بد أن يصلي فيما تعارف عليه الناس أنه هو البيت، وحينئذ يلزمه ما يلزمه. نعم،
حقيقة شرعية عند
اختلاف لا شك أنها حقيقة شرعية، لكن أيضا أهل العلم يقررون أن الأيمان والنذور مبناها على العرف. لكن نفترض ان شخص ما دري ان هذا من البيت، ما عرف ان هذا من البيت، هذا ما عرف ان حجر من البيت، هو اقصى من يصلي في البيت ولا في ذهنه الا هل مقفول عليه بالباب. نعم ماشي. طيب لا، هو له ان ينتقل من الاسفل الى الاعلى، من الادنى الى الاعلى ولا عكس. نعم، وايهما اعلى، داخل البيت وهذا الذي في نيته وفي عرفه ولا يعرف غيره، او خارج المحجور وهو منه من الاصل، هذا اولى. فما ينتقل من الادنى من الاعلى الى الادنى ظاهر. أقول مبنى الأيمان والنذور لا شك أنه لابد أن يحتاط لها عامة أهل العلم على أن مبناها على العرف. يقول: حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف البيت كله، فدام هم من البيت، الحجر من البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه لأنه جزء من البيت. فلو طاف إنسان ودخل في الحجر لم يصح طوافه، لم يصح طوافه لأنه لم يستوعب أجزاء البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه. الله ما أعرف أصلها، لكنه لأنه حجر، لأنه حجر. نعم.
الله لك. باب الرمل في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3 يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرمل في الطواف، رمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ودون الخبب دون السعي لكنه فوق المشي العادي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد المعروف بالباقر، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين اللي هو الباقر، فجعفر هو الصادق وأبوه محمد بن علي هو الباقر، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل راوي الحجة النبوية في مسلم في غيره، وهذا قطعة من حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطوار، وهذا في حجة الوداع، رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، بمعنى أنه استوعب الأشواط 3 بالرمل. وأما في عمرة القضاء فكان رمله من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين. لماذا؟ لأن المشركين الذين قالوا ما قالوا وشرع الرمل من أجل مقالتهم ولدفعها وردها، نعم، كانوا من جهة الحجر لا يرونهم إذا كانوا بين الركنين، فيمشون لأنهم لا يرون، ويحققون الحكمة من الرمل، وأما في حجة الوداع وقد انتهى سبب التشريع وعلته رجع إلى الأصل، لأن الترك إنما هو من أجل مراءاة المشركين، نعم، وإغاظة المشركين، والإبقاء على من قدم من بعيد، ثم ارتفعت هذه العلة وبقي الرمل مع ارتفاع علته، لأنه لا يوجد من يقول يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، ومع ذلك بقي الحكم، وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم، نعم، كالقصر، القصر الأصل بمشروعيته إن خفتم، تبع الخوف صار صدقة، وهذا أيضا ارتفعت علته وبقي حكمه، وما صار للمشي بين الركنين مبرر، لأنه لا يوجد من يراءى في مثل هذا، والمراءاة هذه من أجل إغاظتهم، نعم، يعني مو بالفعل الدافع لهذا الفعل تشريكهم به مع الله جل وعلا ليكون من باب الرياء، لا، وإن جاء لفظ المراءاة لكن المقصود بها الإغاظة، إغاظة الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وهذا يغيظهم. وما يذكر عن بعضهم أنه إذا كان وطئ نسائهم يغيظهم جاز، لا أصل الاسترسال في مثل هذا، نعم، هذا ينسب لبعض العلم، لكن مع ذلك قول ساقط، أنهم أطلقوا. المقصود أنه في عمرة القضاء يمشي بين الركنين، وفي حجة الوداع يستوعب الأشواط الثلاثة بالرمل. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلادنا، يعني أنهم يرملون في الأشواط الثلاثة من أول طواف يطوفه الداخل في النسك، من أول طواف يطوفه الداخل في النسك، هذا هو الذي عليه الأمر ببلده، وهو اختيار أهل العلم، إلا من قال إن هذه ارتفعت وليست سنة، وإنما هي لعلة وارتفعت كما يذكر عن ابن عباس، المقصود أنها بقيت، ورمل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ورمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجود العلة، كونه رمل في حجة الوداع يدل على أنه حكم باق إلى قيام الساعة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الرمل قد لا يتمكن منه الإنسان مع الزحام، فهل نقول لمن قدم وشرع في حقه الرمل ابتعد عن محل الزحام وطف من وراء الناس وارمل، أو نقول الأفضل أن تقرب من الكعبة ولو تركت هذه السنة؟ أهل العلم يقررون أن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها، ما لم يكن المكان أو الزمان مما يشترط لصحتها، ما إذا كان أفضل فالمفاضلة بين ما يتعلق بذات العبادة وبين ما يتعلق بمكانها أو زمانها، أهل العلم يرجحون ما يتعلق بذاتها، الرمل أفضل ولا وبعد، لأن هذا يحقق فضل في ذات العبادة. على كل حال، الطواف الذي فيه الرمل هو أول طواف يطوفه القادم، سمى طواف القدوم، سواء كان للقدوم بالفعل الذي هو سنة أو ركن العمرة أو ركن الحج، بمعنى أنه لو جاء الحاج مفرد أو قارن وذهب إلى عرفة مباشرة وما طاف للقدوم، طاف طواف الإفاضة يرمل، لأن يعني هذا أول طواف يطوفه القادم. أما المقيم بمكة، نعم، في آخر الباب كان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، لأنه مرتبط بالقدوم، نعم، وأصل المشروعية فيها يقدم محمد وأصحابه، ودل على أن لهذه المادة أثر في الحكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وحدثني عن مالك نعم شلح من عمره خلاص رمل أول ما قد نكفي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت. يعني يسعى يرمل، وإلا فالسعي أشد. نعم السعي أشد من مجرد الرمل، لكن يستعار هذا لهذا وهذا لهذا. ولذا يقولون طاف بين الصفا والمروة وسعى حول البيت. نعم وهنا يقول يسعى الأشواط الثلاثة، وإلا فالأصل أن الطواف مع الرمل بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بين الحلمين. وكان يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، وهذا شعر. فهل يقول الطائف شيء من الشعر؟ هذا فعل صحابي أن أباه عروة بن الزبير تابعي. نعم فهو مخطوب، هذا اجتهاد منه، وإن اقتصر على ما ورد من الأدعية لا سيما المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام أو جاءت من أدعية الكتاب والسنة، والأدعية المطلقة التي لا محظور فيها من أولى. ويقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك لئلا يظن أنه مرفوع فيتعبد به. نعم في مثل هذه الاجتهادات التي يجتهدها بعض الناس ويخشى من اقتداء غيره به، نعم مثل هذا يخفيه لئلا يتعبد بغير مشروع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، ثم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة مثل ما في الخبر الذي قبله. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، لأنه ما قدم فلا يطوف للقدوم. إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت إلا إذا رجع حتى يرجع من منى. نعم يعني بعد رمي جمرة العقبة، لأنه لم يقدم، والطواف للقدوم إنما يشرع للقادم، والسعي إنما يصح بعد طواف مشروع، وهذا لم يشرع فيه الطواف، إذن لا يسعى بعده. كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، يعني بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، لأن الرمل مرتبط بأول طواف يطوفه إذا قدم، وهو لم يقدم فلا يشرع في حقه. ومشي مشي الأكثر مشي، والحكم الغالب. لماذا لا يقال المشي بين الصفا والمروة؟ تريد هذا؟ نعم لأن الحكم الغالب فسحوا هي الطواف، لكن السعي أعم من أن يكون المشي الشديد أو المشي مع السكينة والوقار. نعم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ومع ذلك لو سعى من بيته للجمعة يشرع ولا ما يشرع؟ لا يشرع. أقصد أن المسألة فيها ساعة إن شاء الله. لا هذا ما قدم.
ما تعرف من جبيع عبد الله من جبيع
إيه؟
وكان إذا أخذ عمر من التنعيم يرمي، إنما كان عمر لأنه في مكة ما يرمي.
لكن هل مثل هذا الآن يسمى قادم ولا ما يسمى قادم؟ يسمى من حاضر المسجد الحرام أو غير من حاضر الحرام؟
عبدالله محاضر
له من حاضر المسجد الحرام. على كل حال وأهل مكة يختلفون في مثل هذه الأحكام أو غيرهم. من أهل مكة وأحرم من الميقات هذا قادم، هذا قادم قادم. اقرأ بندان أو
صلى الله عليك. باب الاستلام في الطواف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستلام في الطواف. الاستلام الأركان الأربعة عرفنا أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يشار إليهما، والركن اليماني باقي على قواعد إبراهيم فيستلم، فإن تيسر استلامه وإلا فلا يشار إليه. والركن الذي فيه الحجر فيه أكثر من مزية، باقي على قواعد إبراهيم وفيه أيضا الحجر، وحينئذ إن أمكن تقبيله واستلامه باليد وإلا فالإشارة إليه، أو يستلم بواسطة محجن شبهه، أو يشار إليه بالمحجن والعصا، أو يشار إليه باليد، ففيه أكثر من مزية. كان أن قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين، بلغه من طريق الصادق عن الباقر عن جابر. نعم، في الحديث السابق في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وهو مروي بهذه السلسلة، إنه كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج، فيستلمه ما في كل شوط من الأشواط، ويستلمه أيضا إذا انتهى. وركع الركعتين ركعتي الطواف، وسيأتي الحديث عنهما. وأراد أن يخرج إلى الصفا بعد فراغه من الطواف ما يتعلق به استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. إذا كان لا يستطيع أن يستلم، وقلنا إنه إذا لم يستطع في جميع الأشواط يشير، فهل يشير إذا لم يستطع بعد الركعتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كلما حاذى الركن كبر، كل ما حاذى الركن كبر. وسيأتي في باب جامع الطواف أن التكبير والإشارة تكون في البداية والنهاية في الفاتحة والخاتمة كما جاء في حديث جابر. فهل يشير ويكبر إذا انتهى من الركعتين ولم يتمكن من الاستلام؟ لأن هذا هو البدل. كيف يشير؟ كبقية الأشواط، كالأشواط إذا لم يستطع الاستلام فإنه يشير ويكبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ قال عبد الرحمن: استلمت وتركت. استلمت لما استطعت، وتركت عندما عجزت وشق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. وعلى هذا فلا يزاحم على الحجر فيشق على نفسه ويشق على الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، لأنه رجل قوي قد يؤثر على من حوله إذا أصر على الاستلام. كان ابن عمر رضي الله عنهما لشدة اقتدائه واتباعه أنه يصر على الاستلام حتى يرعف خشمه أنفه يرعف بالدم، ويصر على الاستلام يعود ثاني وثالث ويدفع، لكن ليس هذا من السنة، هذا ليس من السنة، وهذا من اجتهادات ابن عمر التي لم يوافق عليها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. الأركان كلها يعني الأربعة أو التي على القواعد؟ وجد نعم أقول وجد من بعض الصحابة استلام الأركان الأربعة، وأنه ليس شيء من البيت مهجور، فهذا منه أن يستلم الأربعة أو يقتصر على الركنين؟ نعم، الظاهر أن يقصد الأربعة، يستلم الأركان كلها ومع ذلك في اليماني، لأنه على القواعد يحرص عليه شد من غيره، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. سم أحسن الله إليك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقليل الركن الأسود في الاستلام. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم قبله. قال مالك رحمه الله: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام. الركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، الركن الأسود المراد به الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو المختص بالتقبيل لأن فيه خصائص: أولا أنه على قواعد إبراهيم، ثانيا أن فيه الحجر الأسود، فهو يستلم ويقبل ويشار إليه. وأما الركن اليماني فليس فيه إلا أنه على قواعد إبراهيم، وحينئذ يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه إذا لم يكن استلام. وأما بقية الأركان فليس على قواعد إبراهيم، فلا يفعل معها شيء، لا تستلم ولا تقبل ولا يشار إليه. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت. قال وهو يطوف بالبيت، الجملة حال كونه يطوف بالبيت للركن الأسود. قال للركن الأسود، يعني كلم الركن الأسود، نعم، أو أنه تكلم رافعا صوته مخاطبا بذلك من يسمع، مخاطبا بذلك من يسمع. ومخاطبته للحجر كما هو الظاهر من قوله قال للركن إنما أنت، نعم، إنما يريد به من يسمع، لا أنه يريد به الركن، لأن الركن جماد. إنما أنت حجر، يعني مخلوق لا تنفع ولا تضر، والنافع الضار هو الله جل وعلا. إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لهذا يكون الاقتداء، أمور قد لا يدركها الشخص بعقله. قد يقول قائل: لماذا ندور بالبيت؟ لماذا نقبل الحجر؟ لتعبد، فعله النبي عليه الصلاة والسلام فنفعل. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، لو أن هذه الأمور اجتهادية لابد من الوقوف على العلة لا سبقنا بذلك هذا الخليفة الراشد الملهم، ما قال الحكمة ما هي ظاهرة. كثير من الناس من يكتبون الآن يجعلون الأمور كلها معقولة ويزنون النصوص الشرعية بعقولهم، الذي لا تقبله عقولهم لا يثبتونه، هذا ضلال. من أنت وما عقلك الذي تقيس به النصوص؟ فلا تدرك أشياء أنت أخص بها من غيرك، أمورك التي تداولها، حياتك اليومية، ما بين جنبيك من أعضاء لا تدرك كنها ولا حقيقتها، فتريد أن تدرك أمور غيبية بعضها معقول المعنى وبعضها لا يدرك. وإن كان الشرع لا يأمر بشيء إلا لمصلحة ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحة. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، فقد فعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قبله ثم قبله عمر بمجرد اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت المسألة عقلية ما قبل، لأنه لا ينفع ولا يضر، فماذا يفيد؟ وليس في تقبيله لذة، ولا هناك من لا ينفع ولا يضر لكن تقبيله معروف، يعني مشروع، نعم، ومحسوس في شيء من، لكن هذا لا ينفع ولا يضر ولا في لذة ولا. إذن المسألة شرعية، المسألة شرعية. علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فالمسألة شرعية، وليس للإنسان مندوحة إذا ثبت عنده النص أن يختار، أبدا. قال الإمام مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب. نعم، يعني هل نقول أنه ما دام معظم شرعا فهل نقبل كل ما عظم شرعا كالقرآن مثلا؟ نقول نقف مع النصوص، نقف مع النصوص، هذا ورد فيه النص نفعل، القرآن ما ورد فيه نص ما نفعل. قد يقول قائل أن هذا من تعظيم شعائر الله التي يمكن أن يستدل بعموم قوله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: يا أخي، هذه أمور إجمالية، إجمالا نعم، لكن مفرداتها تحتاج إلى نصوص. نعم، على كل حال، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ذكرنا قصة امرأة تمسح بالمقام، مقام إبراهيم، لما قيل لها إنها ما هذه شباك من حديد لا ينفع ولا يضر، جيء به من المصنع كغيره، قالت: عندكم ما ينفع، عندنا ينفع. تقول: عندنا ينفع، وهي مما نبتلي بعبادة القبور وغيرها والمشاهد، صلى الله السلامة والعافية، فعندها ينفع ما هو دون من ذلك. الله المستعان. مسح على ايش؟ الحجر. وش فيه؟ ما يمسح، ما يمسح، لما في ركن اصلا الان، كيف تمسح؟ تمسح المدور؟ لا لا، ما يكفي، ما يكفي، وليس على قواعد ابراهيم. لا لا، ما يصلح، ما يصلح. قال مالك: سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف ببيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه من غير تقبيل، الثابت في حقه الاستلام فقط، يستلم الركن اليماني فلا يقبل، وإذا لم يمكن استلامه لا يشار إليه، لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أن يضع يده على فيه هكذا بدون تقبيل، لكن هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. نعم،
صلى الله عليك. باب ركعتا الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع، بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع، أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع، ومن أصابه شيء ينقض وضوءه ويطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة.
من أصابه؟
صلى الله عليك. ومن أصابه شيء ينقض
بنقض، بنقض،
صلى الله عليك. ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ركعتا الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، لا يجمع بين السبعين، بمعنى أنه لا يطوف سوى سبعة أشواط، أسبوع، ويقال له سبع ويقال له سبوع. أما كونه أسبوع فلكونه مشتمل على سبعة، وكل ما يشتمل على سبعة فهو أسبوع كالسبعة الأيام يشملها الأسبوع، وأما السبع فهو الأسبوع وكذلك السبوع تخفيفا. كان لا يجمع بين السبعين بمعنى أنه لا يطوف 14 شوطا، لا يطوف 14 شوطا ثم يصلي بعد ذلك 4 ركعات بتسليمتين، ولا يطوف 21 شوطا ثم يصلي بعد ذلك 6 ركعات، يعني لا يجمع الأسابيع. يقول عن أبيه عروة ابن الزبير أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، بل يطوف الأسبوع ثم يصلي بعده، ثم يطوف الثاني ثم يصلي بعده، وهكذا، فلا يجمع بين الأسابيع، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى خلف المقام أو عند غيره، ربما صلى خلف المقام أو عند غيره، لأن اتخاذ المقام صلى لا شك أنه أولى، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الأمر به، لكنه على سبيل الاستحباب. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى الركعتين بذي طوى، ولا مكان للركعتين خاص، لا في المسجد ولا في البيت ولا غيره، مسألة أعم من ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه صلاهما بذي طوى. يقول: سئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركم عليه من ركوع تلك السبوع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين، يعني لا يقرن بين الأسابيع، هذه السنة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. جاء عنه أنه طاف عليه الصلاة والسلام 3 أسابيع ثم صلى 6 ركعات، لكنه ضعيف لا تقوم بحجة، وهو ثابت عن عائشة والمسور، الجمع من الأسابيع ثابت عن عائشة والمسور. نعم يذكر عنه، لكن هو المعروف عن عائشة والمسور ثابت عنهما أنهم يقرنون، ولا شك أنه في بعض الأوقات يكون أرفق، في بعض الأوقات يكون أرفق، لا سيما إذا كان ممن يتحرج من الصلاة في وقت النهي فيجمع الأسابيع، وإذا زال وقت النهي صلى ما لكل أسبوع ركعتين. ومع هذا لا يقال في تداخل الركعات عبادات من جنس واحد تتداخل، لا، لماذا؟ لأن من شرط التداخل أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، وركعتا الأسبوع الأول مقضية ولا مؤدات؟ مقضية، أما ركعتا الأسبوع الأخير مؤدات، لكن الذي قبله مقضية والذي قبله مقضية، فلا تتداخل في هذه الصورة، ولا يتصور تداخل الركعات في مثل هذا. ثبت ذلك عن عائشة والمسور، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وأجازه الجمهور بلا كراهة، أجازه الجمهور بلا كراهة، وكرهه مالك وقال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع من ركعتين. لا شك أن هذا أولى وأحوط، لكن إذا كان هناك غرض صحيح، إذا كان هناك غرض صحيح من أجله يقرن بين الأسابيع، هذا لا شك أنه له وجه، وقد فعله الصحابة. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، يعني علم في منتصف الشوط الثامن أو منتصف التاسع يقطع، لأن زيادة على القدر المشروع، فلو تعمد ذلك صار بدعة، ما له بدعة، فمجرد ما يعلم كما لو علم أنه في 5 من الصلاة يقطع الصلاة، يجلس ويتمها، فمثل هذا يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي 2 ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد. لكن هل يسجد للسهو في مثل هذا؟ نعم، في سجود للسهو، ليس فيه سجود للسهو، سجود للسهو خاص بالصلاة. نعم، إذا تعمد، والله مثل ما لو تعمد الزيادة على قدر الغسلات في الوضوء، صار توضأ 4-4 زيادة على القدر المشروع، لا شك أنه دخل في حيز المخالفة والابتداع، لكن البطلان يحتاج لأنه صلى أتى بالقدر الواجب وزيادة، ما مثل الصلاة، الطواف بالبيت صلاة. ها؟ التشبيه لا شك أنه تشبيه بليغ لحذف الأداة، والكلام في الحديث معروف عند أهل العلم، لكن المتجه قبوله. وعرفنا مرارا أن التشبيه لا يقتضي المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه، فهذا من أوجه الخلاف. ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، حتى إيش؟ يصلي سبعين جميعا، يعني لا يبني على التسعة ثم يضيف إليها خمسة، نعم، غير معتد بها، ما نويت ولا قصدت، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين، يتبع كل سبع ركعتين، هذا رأيه، رأي الإمام مالك رحمه الله. وفيه ما تقدم، قال مالك: من شك في طوافه، ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، يعني أنه لم يتم السبع، شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، جاء بخمسة أشواط أو ستة ثم صلى الركعتين، يقول فليعد. وانتبه لقولي بعدما يركع الركعتين، فليعد المسألة مسألة شك، فإذا شك في العبادة بعد الفراغ منها يلتفت ولا يلتفت؟ لا يلتفت، لكن لعله يريد بذلك الشك غلبة الظن. نعم، كيف؟ يعيد كلامه، فليعد، فليتم طوافه على اليقين، يعني يأتي بما بقي عليه، يأتي بواحد أو اثنين على اليقين ويلغي الشك، ثم ليعد الركعتين. إيش؟ فليعد، نعم، يعني فليرجع إلى الطواف، فليتمم طوافه على اليقين، يتمم، نعم. إذا كان طاف خمسة أشواط يأتي بشوطين، إذا كان طاف ستة يأتي بسابع، وهكذا. ثم ليعيد الركعتين. ما تجزئ الركعتان اللتان فعلهما؟ لا، لأنه جاء بهما قبل تمام الطواف، قبل تمام الطواف، وهما مربوطتان بتمامه، فلا تصحان قبل تمام الطواف، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع بلا خلاف. هذا لا خلاف فيه، أنه لا يجوز أن يصلي أحد ركعتين قبل أن يطوف أو في أثناء طوافه، ولا في زحام شديد نصلي الركعتين حتى يخف الزحام ثم نعود إلى طواف، لا، ما دام باقي عليه خطوة في المطاف لا بد أن يأتي بها ثم يصلي الركعتين. ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإن من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. يقول: من أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف، يجوز يعني ينقض وضوءه، معنى صحيح، وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة. أما بالنسبة للطواف بالبيت فمعتمد عند أهل العلم أن الطهارة صح، شرط صحة، فلا يصح الطواف إلا بطهارة. وأما بالنسبة للسعي فليس بشرط، على ما سيأتي حتى عند مالك رحمه الله. يقول: هو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإن من أصابه ذلك قد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. استأنف الطواف إذا طاف شوطين أو ثلاث ثم أحدث ثم ذهب وتوضأ، على كلامه يستأنف الطواف، يبدأ من جديد. إذا طاف خمسة ستة ثم أحدث توضأ ثم يستأنف الطواف من جديد لوجوب الموالاة، والذي يرى جمع من أهل التحقيق أن مثل هذا لا يقطع الموالاة بل يبني على ما سبق، لا سيما إذا قصرت المدة. ثم بعد ذلك والركعتين، لأنه لو قدر أنه طاف خمسة أشواط ثم أحدث ثم أكمل ثم صلى ركعتين لابد من أن يتوضأ ويستأنف على كلامه، وإن كان الفاصل قصير يبني على ما مضى ثم يصلي الركعتين، لأن الركعتين السابقتين قبل تمام الطواف. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوء، لماذا؟ لأنه ليس بشرط، لأن الطهارة ليست بشرط، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء استحبابا، لكن إن طاف من غير طهارة فلا شيء عليه. نعم. وبين ذلك من أصابه شيء بنقض وضوئه ويطوف بين الصفا ويسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، يعني هذا كلامه بين الطواف والسعي.
ويشرب زمزم.
بين الطواف والسعي، انتهى من الطواف واتجه إلى المسعى وصلى ركعتين واتجه للمسعى أحدث. نعم. أو في الصلاة، المقصود أن مالك يرى استحباب الطهارة للسعي. نعم. فيش؟ ما الأصل أنهما تابعتان للطواف، والطواف موضعه الحرم. يعني لولا صنيع عمر رضي الله عنه صلاته إياهما بذي طوى لكان المتجه القول بأنها من أفعال المسجد.